الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: تعليم صبيان المسلمين عند الكافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. متفق عليه. الحديث ينص على أن الصغير والطفل إذا تربى بين كافرين، أبوه كافر وأمه كافرة، فإنه يكون كافرا، يتربى على الكفر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن فالتربية لها دور، والأم مدرسة والأب كذلك مدرسة والصاحب مدرسة والمعلم مدرسة والمدرس مدرسة، فكل من جالسته ولزمته في بيت أو في مدرسة أو في مسجد فإنك لابد أن تأخذ من أخلاقه وآدابه وأن تتأثر به، وربما بالمذهب والمنهج. سئل الإمام مالك رحمه الله عن تعليم المسلم عند النصراني كتاب المسلمين أو كتاب الأعجمية، فقال: لا والله لا أحب ذلك وكرهه. والكراهة عند مالك بمعنى التحريم. قال: ولا يتعلم المسلم عند النصراني ولا النصراني عند المسلم، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال مالك رحمه الله: يمنع الرجل من إعطاء ولده في كتاب العجم يتعلم كتاب العجمة، لأن في التعليم في كتاب العجم إظهار الرغبة لهم، وذلك من توليهم وإعزارهم. الإعزار يعني التعزير والتوقير. اليوم نحن في طوام، المسلمون الآن يتعلمون اللغة الإنجليزية، والآباء يفتخرون أن ولده صار ينطق الحمار دونكي، يفتخر أبوه وأنه يعرف ما اسمه بالإنجليزي وما اسم البقرة وما اسم الأب وما اسم الأم والجدة، وهذا من الضلال. أن يرغب ويفرح باللغة العجمية، إنما يدرس المسلم اللغة العجمية عند الحاجة، عند الحاجة لها أو الضرورة. أما أن تقرر على جميع أبناء المسلمين فهذا غلط، غلط كبير وتشتيت للمواهب وإذكاء لدعوة العصر المرة، وهي تغريب اللغة العربية. تغريبها بحيث تترك اللغة العربية وتهجر، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة السنة ولغة المسلمين من زمن قديم وإلى اليوم، ولا يمكن أن تفهم القرآن إلا إذا تعلمت اللغة العربية الفصيحة. وهذه اللغة تزيد في العقل، اللغة العربية تزيد في العقل، بخلاف إذا استعجم اللسان فإنه يفقد وقتا كبيرا وجهدا كثيرا، ويفقد أيضا الهمة في تعلم لغة العرب، فيصير مشغولا بدراسة العجمية في المعاهد الخاصة، بعدها يقول أبو اذهب تقوى في ماليزيا ولا في مصر ولا في، وبعدها قال ألمانيا روسيا أمريكا، تزوج لك واحدة نصرانية متقنة للإنجليزي ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فما يرجع ولده إلا عجمي في قلبه وعقله ولسانه، فإذا به بعد ذلك والعياذ بالله ربما تأثر بالعقلانية بالعلمانية بالإلحاد بالليبرالية بالشيوعية بالماركسية بالبوذية، لأن الانفتاح كلما فتحت الباب للفساد زاد وانتشر وتوسع. الشخص لما يفتح الشباك لريح المجاري زاد فتح المصرع الثاني زاد فتح الباب، ايش الناتج؟ تزداد الريحه وتتعفن البيئه ويتغير الهواء ويتحول من نقي الى رديء، وانما العلاج ان يسد الباب. فالذي يبدا لولده يفتح له الباب، اول درس دخل معهد خاص انجليزي، وقت الصلاة قال ولو وقت الصلاة ادرس ادرس تطلع دكتور. انا ما ادري ايش العقلية الذي في عقول كثير من الناس انه ما يطلع دكتور الا انجليزي. ابن القيم من الاطباء، الحارث بن كلدة طبيب العرب، بدون ما يكون كذلك. صحيح انه قد تدرس إذا كان الولد والشاب قد أخذ دينه وعقيدته وأخذ من القرآن ما يقوم به ومن الفقه بدايات الفقه وتعلم كيفيات الفرائض والإسلام والتوحيد والعقيدة، ثم بعد ذلك أراد أن يتخصص لينفع المسلمين في مجال، وهذا المجال فيه مثلا نقول دراسة في الطب، ما في لا مانع، ولكن بقدر الحاجة وبالضوابط الشرعية، وهذا أن تجده. قال ابن حبيب رحمه الله إن ذلك سخطة ممن فعله مسقطة لإمامته وشهادته. من هو الذي يدفع بولده إلى كتاب العجم؟ وقال ابن الحاج في المدخل وليس هو من أهل السداد في الاعتقاد، ينبغي للآباء أن ينظروا لأولادهم من المؤدبين من هو أورع وأزهد وأتقى إلى غير ذلك، لأنه رضاع ثان للصبي بعد رضاع الأم، لأنه رضاع أو رضاع، لأنه رضاع ثان، يعني الرضاع الأول رضاع الأم والثاني رضاع التعليم تعليم. وإذا كان ذلك كذلك فليحذر أن يفعل ما أحدثه بعض عوام المسلمين بأولادهم من أنهم يخرجونهم من المكتب الذي يقرؤون فيه كتاب ربهم عز وجل ويتعلمون فيه شريعة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويذهبون بهم إلى كتاب النصارى لتعليم الحساب، وهذا رضاع ثالث بعد رضاع المؤدب، وقد قيل الرضاع يغير الطباع، فهذا أمر شنيع قبيح من الفعل، لأن الولد لم تحصل له قوة الإيمان بعد، قوة الإيمان بعد، ولم يقرأ العلم ولم يعرف أقوال العلماء، وقد تسبق إليه الدسائس من النصراني الذي يقرأ عليه الحساب أو من الجماعة الذين عنده صغارا كانوا أو كبار، ثم إن النصرانية مع ذلك يؤدبه على ما يخطر له ويمر بباله من كفر وطغيانه، ويظهر أن ذلك من قبل تعليم الحساب، وهذا لا يرضى به عاقل ولا من فيه مروءة من المسلمين. فعلا يعني هو يدرس الحساب، ممكن يقول له عيسى ومريم والله واحد زائد واحد زائد واحد كم يساوي، يقول له ثلاثة ويدخلها السم عقيدة التثليث في الحساب، وربما رمز له برموز الشرك بتلك اللغة والعياذ بالله. وإذا كان العلماء يحذرون أن يدرس المسلم، أن يدرس ولد، أن يدرس ولده، يمنعون عند مبتدع مسلم، هو لا زال مسلم ولكنه مبتدع، وعند فاسق ولا زال مسلما، فكيف بكافر أو ملحد أو زنديق؟ قال: والصبي في هذا السن قابل لكل ما يلقى عليه، مثل الشمع، أي شيء عملت عليه طبع فيه، فيخاف على الولد وهو الغالب أن يتغير حاله فيرجع مكان الصدق كذبا وبهتانا، وموضع النصيحة غشا وخديعة، وموضع الألفة بين المسلمين انقطاعا ووحشة، ومكان الاستسلام والانقياد خبثا ومداهنة، إلى غير ذلك من مكرهم وخصالهم الرديئة. وإذا كان ذلك كذلك فيخشى عليه أن يركن إلى قول النصرانية أو إلى شيء ما من اعتقاده أو استحسان حال من أحواله. وقد قال مالك رحمه الله: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه به، فكان يأتي إخوانه الذين استصحبهم فإذا نهوه قال: كيف بما علق قلبي؟ نسأل الله العافية. علق في القلب، القلب ليس بيدك، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. قال بشر بن الحارث: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء فيلقوا في قلبك شيئا فيرديك فيسخط الله عليك. وقد كان السلف رضي الله عنهم يتحفظون على الرضاع الثالث أكثر من الرضاعين المتقدمين، وهما رضاع الأم ورضاع المؤدب، لأن الصبي قد رجع له عقل ومعرفة بالأمور وقابلية لقبول ما سمعه أو رآه. وإذا كان ذلك كذلك فيتعين أن يكون بعد رضاع المؤدب رضاع العلماء العاملين بعلمهم المتبعين لسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المبينين لها، المكاشفين عن غامضها، والمخرجين لخباياها. فإذا ارتضع الصبي هذا الرضاع الثالث فالغالب أنه إن وقع له غير ما سبق إليه سارع بسبب علمه، ومن طبع عليه من معرفة ما تحصل عنه من الكتاب والسنة ومحبتهما وإيثارهما إلى إنكاره وعدم قبوله لذلك. وقد جاء بعض الناس بولده إلى بعض السلف يريد أن يقرئه، فقال له: أقرأ قبل هذا علما غير ما نحن فيه؟ يعني من علم الكتاب والسنة. قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: العربية. قال له: اذهب بولدك فإنه لا يجيء منه شيء. قال: ولما؟ قال: لأنه قد سبق إليه تغزلات العرب وأشعارها، وجبل على ذلك فكيف يمكن صلاحه فلم يقرئه؟ الله المستعان. يعني يقول قد سمع من شواهد العرب ما فيه الغزل وما فيه كذا، فقد حصل له شيء من الدخل. بقدر صفاء المنهج يكون رؤية الأباطيل والمحدثات والشوائب الفكرية والعقدية، بقدر المنهج الصافي. ولهذا تجد العلماء الأول السلف يبصر النقطة السوداء في المنهج والعلم والتعليم، بخلاف اليوم. اليوم من كثرة النقاط السود صار الشخص لا يرى ولا يميز، ما يميز، كلها سوداء. كم يميز وكم يبقي؟ هذا يقول قد درس في اللغة، إذن عنده شوائب. كيف لو كان السلف هؤلاء عندنا في الجوالات؟ كل طالب علم يعني يريد يقرأ عندك القرآن ومعه جوال، هذا فاسد، طالب علم فاسد، ما ينفع ولا يستفيد، لأنه يشغله أصلا أكثر وقته ربما معه في الليل، آخر الليل، في الأسحار، في الصباح، بعد الأكل، فوق الأكل، قبل الأكل، وهو يشاهد بدون ضرورة، بدون حاجة، ما معه ضرورة، ليس مضطرا إلى ذلك، وليس محتاجا إليه. لهذا أقول الذي يريد أن يطلب العلم حقا لا يحمل الجوال أبدا نهائيا. الذي يريد أن يحفظ، الذي يريد أن يفتح أبواب العلم، لا يستخدم الجوال، يأخذ له للاتصال جوالا عاديا. لا تقل فيه فوائد، فيه دروس، فيه من هذه الأمور، هذا جردي. لا تقول لي فيه فوائد وفيه، بالعكس عندك صحيح البخاري مثلا في الجوال، كم قد قرأته؟ الآن تعب معه بعد العشاء إن شاء الله. فمن الصعب أن تقول أنا أضبط وقتي وأضبط نفسي، حدث من تحدث، عرفنا الجوال وخبرناه، فما فيه إلا الفساد لطلاب العلم. يعني بل ولغيرهم، أنا أقصد من باب أولى، إذا كان طالب العلم يتأثر فمن باب أولى. الذي ليس حريصا على وقتي ولا على العلم ولا على البحث والمطالعة، فهو يأخذ عليك ويسرق عليك وقتك بدون أن تشعر. فما أصدق أن يقال عن الجوال السارق للوقت، السارق للجهد، يسرق عليك الوقت بدون أن تشعر. يؤذن المؤذن وأنت على الجوال، لا تستطيع أن تردد الأذان وتنسى صلاة السنة، تقام الصلاة فإن كنت حريصا من المصلين فبسرعة يلا تدرك ركعة أو ركعتين لأنه شغلك وبقوة. فكيف لو كانوا عندنا بهذا الصور التي صرنا فيها؟ قال: ومعلوم بالضرورة أن العربية مطلوبة في الدين لأجل فهم الكتاب العزيز وفهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ما وقع لوم هذا الرجل له إلا لما سبق له من تغزلات العرب وأشعارها، فلو سبق له العلم بالكتاب والسنة أو بعضه من حيث إنه يعلم ما يجب عليه وما يسن وما يندب إليه لما عذله. فإذا كان هذا تحفظهم على سبق العربية مع وجود الاحتياج إليها في الشرع فما بالك بغيرها. صار الدين عند المسلمين اليوم مثل الطب، يقول لك يكفي مطوع، يكفي مطوع، يصلي ابنه يروي كيف نصلي، يكفي واحد ما يحتاج. وإذا دخلنا الجنة وإذا جاء يوم القيامة احنا تبعه، هذا مسكين. هذا اليوم الواقع عند المسلمين، تركوا أيضا، جعلوا الدين وتعلم الدين وأساسيات الدين مثل الصيدلة، مثل الطب، مثل التجارة، مثل النجارة، جعلوها يعني واحدة من العلوم، تعلم يكفي واحد اثنين. مع أنك ربما لا تجد في القرية شخصا ولا تجد في المدينة شخصا، وفي بعض المحافظات ما تجد عالما، محافظة كاملة ما تجد فيها عالما يرجع إليه. من هذه بل بعض الدول ربما لا يجدون، بعض الدول الإسلامية الآن إحنا ربما ما معهم إلا يستفتون دولا أخرى، علماء من دول أخرى ما عندهم مرجعي. لكن لو جئت الطب بالكيلو، الهندسة بالثمنة بالقدح، تجي لهم في التجارة كلهم تجار حتى النساء، تجي لهم في أي باب من أبواب الدنيا ما إن شاء الله، اقلب حجر تلقى شغال ولا عشرة تحت الحجر. لكن في الدين اقلب ألف حجر ما تلقى ولا واحد إلا أن يشاء الله، أعني علماء ومصلين. المصلين الحمد لله، المسلم يجب أن يصلي وهو طبيب وهو مهندس وهو تاجر وهو عامل وهو رئيس، وهو الصلاة هذا على الكل، يعني خاصة بالمطوع أو خاصة بفلان من الناس، لا، الصلاة صلاة المسلمين جميعا فرض عين. لكن هذا الآن أحوال المسلم، خلاص قد معنا مطوع ويكفي. وماذا ينظرون إليه المجتمعات؟ ينظرون إلى المطوع بأردى أنه يعتبر وظيفته أقل وظيف، عندهم ضايع، الضايع حق القني، كلهم اخترجوا إلا المطوع. طبعا المطوع هذا في بعض الأحيان بالفعل بعضهم هو أساء أصلا إلى الدين، وهؤلاء خريجوا إيه؟ مش مخرجوا علماء، مطاوعة القرى ما مش خرجوا علماء، تخرجوا من البيوت والمدارس، ما درسوا عنده علماء ولا شيء، يقرأ لهم كتب، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ويقوم لك يخطب أحاديث ضعيفة ويرجزها ومع الناس، ولم ينقي نفسه ولم يهذب نفسه، إن شي شهادة زور يشهد معهم، وإن شي كذب يكذب معهم، وإن شي يعني ظلم يظلم معهم، والفجور معهم، وإن شي رقصة يرقص معهم، برع ابترع معهم، يعني بل يصلي بالصف الأول ويرقص بالصف الأول. هذا هؤلاء أساءوا إلى الدين، هؤلاء أساءوا إلى الدين. فبعض الناس ينظر إلى الملتزمين المستقيمين يقول هو من هذا، من هذا، يعني مع انه يفكر انه من هذا الصنف الذي طول عمره وهو يشوفه في المنبر من يوم بدا يبلغ او بدا يتميز، ويشوف هذا يحدثون في المنبر فطلع عنده عقده نفسية، لأنه رأى من هذا الأشكال التي هي غير صالحة للاستخدام، وليست يعني ممن يمثل الدين الصحيح، إنما ورثه كابرا، يعني ورثه أبا عن جد، لا نقول كابرا، ورثه أبا عن جد، ما ورثه عن علماء. فهذه المصيبة التي جعلت بعض الناس ينظرون إلى أهل الدين بنظرة سيئة. أيضا بعض الجماعات الجاهلة بدينها شوهت جمال العلم والإسلام، حتى صوروا الدين بأنه رهبنة وانزواء وانطواء، واجلس لك في زاوية وصلي طول اليوم والليل ولا يعني تتعلم ولا تحتك بدعوة الناس إلى الله ونشر الخير والعلم. هذه أيضا أثرت سلبا على انطباعات كثير من الناس. فما هي خانة الدين عند الناس؟ خانة الدين هي الخانة الآن التي لا يذهب إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، فهم يرون أن العمل في مجال الدين شيئا يعني ليس في نظرهم بالمهم أو بالأهم، فينظر إليه نظرة قاصرة عياذا بالله، مع أن الدين هو الذي يسود المجتمع. الطبيب عندما يختلف هو زوجته وين يذهب؟ يحتاج فتوى عندما يطلق. عندما يبني الأسرة بالعقد أين يذهب؟ من يعرفه بشروط النكاح وأركان النكاح وآداب النكاح؟ العلماء. عندما تحصل له مشكلة في أي قضية، يعني العلم يعالج حياة الناس الاجتماعية الاقتصادية السياسية، الإسلام جاء يعلم من الصفر إلى القمة إلى القمة. الرئيس والملك لا يمكن أن يسود إلا إذا مشى بضوابط الشرع ومشى على المنهج الصحيح. يحتاج أن يسأل الرئيس، يحتاج أن يسأل في الإسلام جاء باب الولاية والخلافة، أبواب الجهاد، هذا علم، أبواب النكاح، أبواب البيوع، أبواب الطلاق، أبواب يعني الأخلاق والمعاملات، أبواب الولاء، أبواب الهبة، أبواب العتق، أبواب كثيرة جدا. يعني تشوف حياة الناس كلها وين؟ في الدين، في الدين. حتى باب الطب موجود، الطب موجود في الدين. إذن أين يعني من سيذهب إلى الطبيب؟ السؤال، من سيذهب إلى الطبيب؟ المريض سيذهب للطبيب، وإلا لو لم يمرض الشخص ما ذهب إلى الطبيب أبدا. لكن العالم لا غنى لك عنه، لو تحصل مشكلة الطلاق تصير عند سمكري ولا عند طبيب، لا، دور العالم يحل لك المشكلة. مشكلة عقد، مشكلة ورث، يقول لك سير استفتي، فتوى شرعية. مشكلة حضانة، اختلفوا في الحضانة، فتوى. اختلفوا في مسائل، في يعني مسائل الزنا، مسائل فتوى، مسائل الزنا، مسائل الخمر، مسائل السكر، مسائل كثيرة جدا. ما حياة الناس كلها نظمها الله سبحانه وتعالى، الحياة كلها نظمها الإسلام. فغصبا عن أي مسلم لابد أن يرجع إلى دينه عند جميع المشكلات والمعضلات. حتى الطبيب إذا حنب وين يرجع؟ الطبيب نفسه لو غلط في عملية يحتاج فتوى، من يتحمل العملية؟ يحتاج فتوى.
لو اختلف الطبيب مع المريض يحتاج فتوى. لو أراد أن يشتري جهازا في إشكال يحتاج فتوى، هل يجوز هذا الجهاز لأن فيه كذا أو فيه كذا؟ الدكتور يحتاج أولا يتعلم دينه، إن في مسائل محرمة، في عمليات محرمة، عندك عمليات التجميل تشويه الوجوه، عندك عمليات يعني بتر الأعضاء، عندك عمليات نقل الأعضاء، هذه ضروري من فتاوى شرعية، هل تجوز ولا ما تجوز؟ يعني الطبيب نفسه لابد يكون تحت المجهر الشرعي، تحت المجهر الشرعي والغطاء الشرعي، كيف يصرف الدواء، هل هذا الدواء يضر أو لا يضر، لو قتل شخصا عن طريق الخطأ وهو متطبب أو هو طبيب هذه فيها أحكام شرعية، لو بتر عضوا في أحكام شرعية، هل يجوز أن ينقل عضوا من شخص إلى شخص، من مسلم إلى كافر، من كافر إلى مسلم، مسائل شرعية، هذا ما يش يعني خلاص يعبوا لها الكيس فلوس وقال يلا انقلوا، لا هذه مسائل خطيرة، مسائل تحت المجهر الشرعي، فكل وظيفة لابد أن تخضع لمجهر الشرع وإلا كانت منحرفة. فعندما نقصي أبناءنا عن تعلم الشريعة غلط. ابدأ في باكورته أن تعلمه الدين، لا تستعجل على دنياه، بعض الآباء ما يلا يلا يشتي مط ولده ينزلها السوق، يشتي مطه يلا يصير يبيع يشتري، أنت معك عقل، أول من عندما يبدأ يفهم من ابن سبع علمها الدين سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشر، لما يصل له 15 وانت تعلمه دينه عقيدته كيف الصلاة كيف الصيام كيف تعلمه المهمات في التوحيد، لا بحيث يتربى على الدين، بعدها بحث له عن عمل. أما تبحث له عن عمل من أول أمره ويطلع في الأخير أميا في دينه لا يعرف شيئا، يرجع لك دكتور في الطب تقول له تقدم صلي صلاة الجنازة، ما عرف يصلي، ربما ركع إلى بطن الميت، ولو أتيت إلى دكتور بعضهم تقول له يا دكتور لو سمحت استسقى أنت ما شاء الله نفع الله بك في الطب، تقدم صلي صلاة الكسوف، مش داري صلاة الكسوف، ما يعرف، هذه مصيبة. فعلى المسلمين أن يجعلوا دينهم هو الرضاع الثالث، الرضاع الثاني والثالث، ضروري يكون في حول إيش؟ حول الدين، وبعدها إذا فطم خلاص أخذ حظه من الدين، لا مانع أن يدرس، لا مانع أن يبيع. كان عمر بن الخطاب يمر في السوق وينظر التجار وينظر الغشاشين في السوق، فإذا رأى شخصا لا يعرف الحكم الشرعي في البيع يقول اخرج من سوقنا لا تضر المسلمين، خرج من السوق. ليش؟ تقول له هذا غش، قال انا ما نشداري، من قال لك تبيع؟ تجي له عند صاحب ذهب تقول له كيف بادلت هذا ما يجوز، قال ما نشداري، طيب من قال لك تبيع؟ ليش ما تتعلم اولا؟ تريد تفتح محل ذهب، ما نقول لك تعلم ايش نوع الجرائم، تعلم اولا ايش حكم البيع والشراء في الذهب، ايش الربا وايش الحلال، ممكن تقراها في اسبوع، ممكن تتعلمها في 10 أيام فتاوى وانتهى الموضوع. فلماذا ما نتعلم ديننا ثم بعد ذلك نبحث؟ للأسف الشديد أن الناس يرمون الدين وراء ظهورهم، وإذا قال لهم شخص هذا حرام قال له وح حرام حرام، دين جديد دين جديد، فعم تلقاه لا قد قري لك الأمات الست والتفاسير والفقه ودين جديد يعني خلاص هذا غابت عنه جديد عليه. بعضها ربما في القرآن ويقول لك دين جديد، هذا بسبب الجهل وانتشاره أو انتشاره. قال فإن قال قائل فيا لله العجب، قال فيا لله ويا للعجب ويا للعجب، كيف يترك التعليم من المسلمين وهم متوافرون في هذا العلم وغيره من العلوم الشرعية، ويؤتى إلى نصراني عدو للدين وعدو لله ولرسوله مظهر لذلك معاند للمسلمين، فهذا من الخسف الباطني الذي لا يرتاب فيه ولا يشك. فإن قال قائل إن النصارى في علم الحساب والطب أحذق وأعرف بالتعليم من غيرهم من المسلمين، فالجواب أن هذا باطل. يعني بعضهم يقول لك لا يا أخي النصارى عندهم يعني فهم ودقة. قال فإن قال قائل، فالجواب أن هذا باطل، لأنه لو كان الصبي علم كل ما عند المسلمين من العلم الذي يريد أن يتعلمه من النصراني حتى فاق المسلمين في ذلك ثم أتى بعد ذلك إلى النصراني لزيادة عنده فيه لكان هذا القول فيه شيء مما من فيه شيء ما من الميل إلى ذلك، فكيف الصبي بعد لم يلم بشيء من الحساب ولا غيره؟ ولو عرفه لكان والحمد لله في المسلمين من يعرف أكثر من النصراني وأمثاله، فلا حاجة تدعو إلى التعليم من أهل الكفر والضلال. وقد أقامهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال قد أغنى الله عنكم بالمسلمين، ونهى رضي الله عنه أن يتخذ أحد من أهل الكتاب كاتبا، وقال جوابا لمن أثنى على نصراني بالمعرفة والحذق في الحساب مات النصراني والسلام، يعني خلاص النصارى انتهوا. وقال أيضا لا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله تعالى، ولا تستعملوا على أنفسكم وأموالكم إلا المسلمين الذين يخشون الله تعالى، أو كما قال رواه الخلال في كتاب الجامع أحكام أهل الملل والردة. فانظر رحمنا الله وإياك إلى اشتراط المسلمين أمير المؤمنين الخشية في من تولى من المسلمين على المسلمين، فما بالك في حق أعداء الدين، وإنما هي حجج شيطانية ونفسانية وركوب للهوى وركون للعوائد الرديئة وترك للنظر إلى أمر الشريعة وما يندب إليه من الفوائد الجمة العظيمة والأخلاق الجميلة، أسأل الله السلامة بمنه. وفيه من المفاسد التي أباها الإسلام ومن فيه عذوبة طبع وانقياد للشريعة المطهرة، وهي أن المعلم النصراني يجلس على موضع مرتفع وأولاد المسلمين دونه ويقبلون يده أو ركبته حين إتيانهم إليه وانصرافهم ويقيم السطوة عليهم. وفيه أيضا أن الولد يتربى على ترك التحفظ من النجاسة، لأنهم ليس عندهم نجاسة فيما يعتقدونه إلا دم الحيض ليس إلا، وأبوالهم وفضلاتهم كلها طاهرة عندهم. من هم؟ النصارى. وقد يسقون الأدوية بالنجاسات ويكتبون منها فتنجس أجسادهم وأثوابهم من ذلك، نعوذ بالله. انظر حتى الكفار الآن ماذا يأكلون، يعني الكلاب، الجرذان، الصراصير، الوزغ، الديدان، الوساخات، النجاسات، بل يأكل بعضهم بني آدم، يأكل الأطفال ويأكل الكلاب. يعني تعلم ولدك عند شخص يأكل جرذان يربيه بعد يجي طارد لك الجرذ يأكلها في البيت، فعلا هذه التربية أصلا يتربون عليها. فهؤلاء أنجاس أرجاس وهم أصحاب دين النصارى، فكيف بالذين ليس لهم دين؟ كل شيء عندهم حلال، كل شيء عياذا بالله. قال وفيه أن الولد أن المعلم يشرب، ومنها أن المعلم يشرب الخمر بحضرتهم، لأن النصارى ليس عندهم تحريم الخمر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها وحاضرها في جملة
من لعن بسببها والولد المسلم وحاضرها والحالة هذه ويكون حاملها في بعض الأحيان، فإن كان الولد بالغا أو مراهقا فهو داخل تحت اللعنة، وإن كان صبيا صغيرا فاللعنة عائدة على والديه أو وليه أو من أشار عليه بذلك. ومنها أن الولد لا يقدر على الصلاة بحضرته ويمنعه من الانصراف في وقت صلاة الظهر أو العصر أو هما معا. اليوم يمنعونهم المسلمون في الجامعات، استقم، يمنعونهم من صلاة الظهر. يعني كان هذا كلام ابن الحاج قديم. كيف لو رأى اليوم المسلم يمنع المسلم من صلاة الظهر؟ تشغل ولدك عند صاحب مطعم في وقت صلاة الظهر يقول له أنا أصلي في المسجد، قال أنا أخصم عليك. ليش تخصم عليك؟ قال لا، وقت الظهر الآن وقت الزحمة، السلطة والفحشة العيد الآن الشغل، كيف تصير نحن وقت الظهر تصلي تضيع علي الفحشة؟ وخلاص يضطر الطفل الصغير يشوف ذا صاحب المطعم يعني رجل كبير، رجلا كبيرا في السن، يقول يعني أنا ما أذبحنا بالله أنا جهنم، قد أنا مع هؤلاء العتاولة. فانظر يعني الآن في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين الجامعة والمدارس الذي الناس يقولون خلوا ولدي يتعلم، اذهب الجامعة يا أيها الأب وقت الظهر، المؤذن يؤذن والدكتور يدرس الطلاب الحصة البنات والعيال. نسينا نصلي يا دكتور، قال لا، العلم أولا، العلم، يترك العلم يترك الصلاة، الصلاة ثم العلم، الصلاة ثم العلم. علماء الحديث يقولون قال شعبة رحمه الله إن هذا الحديث يلهيكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني علم الحديث يلهيكم عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم، ربما يجلس يكتب الحديث والمؤذن يؤذن، قال لا مش قفل الدفتر وقم صلي النافلة والفريضة وبعد ارجع اكتب. لا يلهيك كتابة الحديث عن الصلاة والعبادة، فكيف لو رأى ما هو أدنى من ذلك؟ بعض طلاب المسلمين يأتي يستفتي يقول لي إيش حكم أنا أدرس في مدرسة يلزمون بعدهن، يلزمون إلى وقت صلاة الظهر ونحن يعني داخل المدرسة، إيش نعمل؟ نقول له بطل المدرسة وزي صلي الظهر. قال يفصلوني، يفصلك ويفصلوا والديك، هذا دين، هذا صلاة. لا بارك الله بالتعليم إذا كان يلهي عن الصلاة الفريضة. احنا ما قلنا لك سير صلي الضحى، قلنا لك صلاة الظهر فريضة. المدرس نفسه مسلم يقول لا إله إلا الله، طيب ليش ما يخرج يصلي؟ مدير الجامعة هو مسلم، ليش ما يخرج يصلي؟ ليش ما يعملوا لهم داخل الجامعة مسجد صغير، مثل ما يعملوا ملعب، مثل ما يعملوا حديقة، مثل ما يعملوا ملعب للكرة يعملوا حديقة، يعملوا مسجد. وقت الصلاة تكون السماعات في كل فصل، يقول الله أكبر، يقول المدرس نذهب نصلي، ويذهبون جميعا، المدرس ومدير ومسجد والطلاب، ويصلون الظهر جميعا ويرجعون إلى حصصهم إن كانت لها بقية، فإن لم يكن الحمد لله انتهى الموضوع. لكن للأسف الشديد هذا العالم يقول من مفاسد الدراسة عند النصراني أنه يضيع عليك الصلاة، فكيف لو جاء ونظر إلينا ونحن اليوم ندرس يا أصحاب المسلم؟ بعضهم يقول لك قد أفتى بعض العلماء أنه يجوز، من هو ذا العالم؟
آخر موديل هذا، هذا عالم آخر موديل وحسب الطلب، هذا ما شاء الله مش عالم، هذا هذا يعني كمبيوتر لمس، ايش ما تشتي تضغط يطلع لك يجوز، هذا بخت مش عالم، بخت يا نصيب مش عالم. الذي يقول لك يجوز انك تدرس في المدرسة وقت صلاة الظهر، او يجوز لكم يا اصحاب الجامعة انكم وقت صلاة الظهر تستمروا في الاختبار، انتم في اختبار من ربك من نبيك، خلاص ما فيش صلاة له، اختبار اختبار، هذا حق يوم القيامة، اختبار ايش اختبار، وقت صلاة الظهر ارسب في الاختبار ولا تبالي، لا تضيع دينك، لا تقول سل مرة في العمر، هو الشيطان يبدأ لك مرة في العمر، مرة في السنة، بعد مرة في الشهر، بعد مرة في الأسبوع، بعدها مرة في الشهر تصلي، مرة في السنة تصلي، بعدها يعكس يعني، أول يمشي معك بعدها تمشي معه، فانتبه. هذا العلماء يحرمون الاختلاط في المدارس، يحرمون الحصص التي تكون وقت الصلاة، يحرمون تقليد أعداء الإسلام في الملبس، في الهيئة، في أي شيء. نحن مسلمون لابد أن نبرمج إن صح التعبير المدارس على أخلاق الإسلام، وكل الأشياء التي يعني المرافق الحكومية لابد تبرمج على الإسلام، مش يبرمج الإسلام عليها، نبرمجها على الإسلام. تاريخ هجري، وقت الصلاة تغلق، المفروض وقت الصلاة لا مدرسة ولا محكمة ولا إدارة ولا يعني مكتب ولا دكان ولا سوق، وقت الصلاة خلاص من أنفسنا، لكن نعكس الأمور. هذا الضرورات الأحكام، مستشفيات ممكن، الطوارئ وقت الصلاة ممكن، نقول هذا طوارئ مريض، والمرضى قد جاز لهم الجمع تقديما أو تأخيرا، لابد أننا نحيي الدين، الدين نحيه، هذا جهاد، جهاد في سبيل الله. عندما تخرج من الحصة وقت صلاة الظهر تجيب داعي الله، ولو ينقص عليك المدرس درجات يلسها ويشرب ماء ويخليها له الدرجات، خليه يقطع رزقك، الرزق ما هو يا أخواني، شوفوا الفتن هذا الذي قطعت فيها المعاشات علمتنا أن الرزق ليس في الوظائف فقط، الرزق بيد الله، الوظيفة باب، إذا انسد يفتح الله بابا آخر، أبواب الرزق كثيرة جدا، فلا تعلق نفسك في شيء معين ولو على حساب الدين، ولو على حساب أن تتنازل عن الدين، لا غلط، ما أمرنا الله بهذا، بل قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا ربط الله الرزق عند الصلاة وعند العبادة؟ لأنه قد يأتي أناس يحتجون في ترك العبادة أو التهاون بالعبادة أو التنقيص في العبادة، يحتجون بالرزق، فلهذا قال الله نحن نرزقك اصطبر على الصلاة اعبد ربك والرزق علينا، بل جعل الله من أسباب الرزق الصلاة والتوحيد وجميع الأعمال الصالحة، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش أن يرزقه وأن يكفيه. وذكر منهم رجل توضأ ثم أتى المسجد ليصلي فريضة من فرائض الله، فهو ضامن على الله إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. رزق الصلاة أسباب الرزق، لكن لا تصلي من أجل الرزق، صلي لله والرزق سيأتيك. فالعبادة أولا، ما يعني تعليم من المفاسد في تعليم المسلم، تعلم المسلم عند النصراني أنه يضيع عليه الصلاة. أما الذي يذهب بولده يرجمه في روسيا ولا في ألمانيا ولا في الصين ولا في أي دولة من دول الكفار، خلاص باعه واستلم الثمن، باعه، لا أقول استلم، دفع، باعه ودفعه، باعه وزاد دفع الثمن. فإذا لم يكن الولد محصنا بالعلم والإيمان سوف يأكل معهم الحرام ويشرب معهم الحرام ويسكر ويزني ويقع فيما حرم الله ويدخل في أمور محرمة ويترك الصلاة ويضيع العبادات، ويرى المسلم ويرجع إلى بلاد المسلمين ويرى أنهم متخلفون. أول ما يصلي يحدثك، عندما يجلس عاد لا جاء وزاد خزن كيف، ما فيش معاه إلا احنا المسلمين، ويلعن المسلمين ويسب المسلمين ويسب الشوارع ويسب الدكاكين، ما بيش تحضر ما بيش تقدم، لانه صلى هنا افتطم، لا تلقي واحدة غازلة ولا لقي قارورة يشربها ولا لقي يعني من هذيك الذي كان كل يوم هو، خلاص رجع يسب اليمن متخلفين. يعني هو يشتم المخلفات، فلذلك يرى الناس متخلفين، مع أن الذي يشرب الخمر هو مش متحضر، هو يرجع للخلف إلى الجاهلية الأولى، يرجع يأكل سلحه، لأن الذي يشرب الخمر يسكر، ويسكر يغطى عقله، وإذا تغطى عقله يعمل الذي يريد، عياذا بالله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.